الأصحاب الذي يتمسك به الأصولي إثبات البراءة سواء بشكل استصحاب عدم التكليف المجعول الفعلي كما في استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ أو استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقق الموضوع نحو العدم الأزلي أو بصيغة استصحاب عدم الجعل الثابت هذا العدم قبل التشريع. فقلنا أن هذا الاستصحاب بصيغه المختلفة اعترض عليه باعتراضات بعضها عام يشمل كل هذه الأنواع من الاستصحاب والصيغ للاستصحاب. بعض الإشكالات والاعتراضات تخص بعض الصيغ. فالمهم الإشكالات العامة وهي إشكالان أهمها إشكالان. تقدم الإشكال الأول مع جوابه وأيضا تقدم الإشكال الثاني الذي ذكره المرزا وهو أن الاستصحاب هنا استصحاب عدم التكليف يراد به إثبات التأمين عن التكليف المحتمل عن الحرمة والوجوب المحتملين. والتأمين هنا معلوم بقاعدة فقه العقاب بلا بيان. هذا التأمين يكون مقطوعا على الأثر يقطع بتحققه إذ يكفي في التأمين الشك وعدم البيان الذي هو محرز وجدانا سواء كان تكليف واقعا أو لم يكن تكليف واقعا. فيكون الأثر المراد ترتيبه وهو التأمين ثابتا وحاصلا بالعلم الوجداني. فلا يجري الاستصحاب استصحاب عدم التكليف لإثبات هذا الأثر وهو التأمين لأنه أشبه بتحصيل الحاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي الاستصحابي وهو من أربع أنحاء تحصيل الحاصل. هذا الإشكال الذي له صورة أيضا غير تامة وذلك باعتبار أن التأمين هنا ليس أثرا للمستصحب بل هو أثر لنفس الاستصحاب. وقع خلط بين ما هو أثر المستصحب وما هو أثر الاستصحاب. التأمين والتنجيس حكمان عقليان ليس من أحكام الشارع أصلا وإنما هما حكمان عقليان يتفرعان على حكم الشارع والتعبد الشرعي. والشارع يحقق موضوعه بحسب الحقيقة وهو نفس التعبد في بعض الموارد. ولهذا نقول الاستصحاب منجزون أو الاستصحاب والأصل الشرعي مؤمنون. التأمين والتنجيز من الآثار العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب وعلى نفس الأصل لا على مؤدى الأصل. وحينئذ ما يقال من أنه لا يجري الاستصحاب في كل مورد يكون فيه الأثر الشرعي حاصلا وجدانا يراد به الأثر الشرعي للمستصحاب لا لنفس الاستصحاب. يعني ما يراد إثباته بالاستصحاب من الآثار والأحكام الشرعية إذا كان ذاك الأثر معلوم التحقق للعلم بتحقق موضوعه حينئذ لا معنى لإثبات ذاك الحكم الشرعي تعبدا بالاستصحاب لأنه لا شك فيه يعلم به. من قبيل المثال الذي مثلناه بالأمس وافترضنا أن حرمة الإسناد والتشريع بما لا يعلم أنه من الدين موضوعه نفس الشك وعدم العلم بأنه من الدين. إذن ستكون حينئذ يكون التشريع حراما بمجرد الشك أن إذا لم يعرف الإنسان هل أن الحكم الشرعي مثلا الوجوب لصلاة الجمعة أو عدم الوجوب. فإذا كان شاكا حينما يفتي بالوجوب ويسند الوجوب إلى الشارع يكون هذا تشريعا سواء كان واقعا واجبا أو لم يكن واجبا. حينئذ هنا لو أريد إثبات الحرمة حرمة التشريع مثلا باستصحاب من الاستصحابات، يقال ان هذا الاستصحاب لا يثبت هذا الاثر، الاثر الشرعي الذي هو عبارة عن حرمة التشريع، لان هذه الحرمة ليست مشكوكة، معلومة لوجود موضوعها وجدانا، فهو الشك وفعلية الشك لم يعلم بالحرمة، فلا معنى للتعبد بالاثر الذي يكون محرزا وجدانا، هذا الذي يقال تحصيل الحاصل او من اربع انحاء تحصيل الحاصل. واما هنا فما يراد ترتيبه ليس اثرا شرعيا، التأمين ليس حكما شرعيا اصلا كما اشرنا، وانما هو الحكم العقلي بالعود كالتنجيد الذي ايضا حكم عقلي استحقاق العقوبة، التأمين يعني عدم استحقاق العقوبة، التنجيز يعني استحقاق العقوبة، وكلاهما مدركان عقليان على ما تقدم. الشارع يحقق موضوعهما حقيقة، تحقيقا وإيجادا حقيقيا لموضوعهما، حينما يجعل أصلا حجة، أصلا ملزم دالا على الإلزام، أو إمارة يجعله حجة ومؤدى الأصل أو الإمارة يكون إلزاما، حينئذ العقل يحكم بالمنجزية، يقال حينئذ الحكم الواقعي بحكم هذا الأصل الذي جعله الشارع أصبح منجزا. يعني الآن لو خالف يستحق العقاب، لأنه قد تم من المولى بيان أنه لا بد من العمل في هذا المورد، إما بإمارة جعلها الشارع حجة أو بأصل جعله الشارع حجة. وكذلك في طرف التأمين، إذا فرض أن الشارع جعل حجية لما يكون نافيا للحكم الشرعي الإلزامي، حينئذ العقل يحكم بقبح العقاب، حينما يرتكب المكلف استنادا إلى الترخيص الشرعي الظاهري العقل يحكم بقبح العقوبة حينئذ، وهو معنى التأمين. إذن فالتأمين ليس أثرا للمستصحب، أثر لنفس التعبد الاستصحابي ولنفس الحكم الظاهري، فليس المقام مورد لتلك الكبرى انه هذا جريان الاستصحاب هنا يكون من التحصيل للحاصل للحاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي، بل حينما يجري الاستصحاب يكون التأمين ايضا وجدانيا بالاستصحاب، لان الاستصحاب ترخيص شرعي بنفسه، والترخيص الشرعي موضوع مستقل لحكم العقل بقبح العقوبة حينئذ على تقدير المخالفة، يعني حكم العقل بالتأمين. نعم لو كان المراد بهذا الاستصحاب استصحاب عدم التكليف اثبات حكم شرعي اخر، لو اريد باستصحاب عدم الوجوب ان نريد ان نثبت مثلا حرمة اسناد الوجوب الى الشارع، حينما نجري استصحاب عدم جعل الوجوب مثلا لحرمة عدم جعل الحرمة للفتون لشرب الفتون والتدخين، إذا أردنا بهذا الاستصحاب أن نثبت حرمة إسناد حرمة التدخين إلى الشارع، لأن نقول كيف تثبت أنت وتقول التدخين حرامون مع أن مقتضى الاستصحاب عدم حرمته، وإذا ثبت عدم حرمته فإسناد التحريم إلى الشارع تشريع ويكون محرما، حين من هنا يقال أن هذه الحرمة الشرعية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب هنا يثبت يريدون أن تثبتون به أثرا شرعيا، وهو الحرمة الشرعية للتشريع الذي هذه الحرمة أو هذا التشريع ثابت وجدانا، سواء كانت الحرمة موجودة واقعا أو لم تكن، حتى لو لم تكن الحرمة موجودة واقعا أو كانت الحرمة موجودة واقعا، التشريع ملاكه اسناد ما لا يعلم، اسناد ما لا يعلم حاصل على كل حال وجدانا، فيكون التعبد الاستصحابي لاثبات هذا الاثر الشرعي تحصيلا لاثر شرعي حاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي. واما اثبات المؤمنية من ناحية الارتكاب لا من ناحية الاسناد، فان حكم الاسناد والتشريع حكم اخر غير حكم الشرب، نفس شرب التدخين والتدخين شرب الدخان والتدخين، التدخين التأمين عن التدخين باستصحاب عدم حرمته فلا يثبت تعبدا، يثبت وجدانا، لأنه من آثار نفس الاستصحاب، من آثار نفس التعبد الاستصحابي، ومن الآثار العقلية التي تترتب قهرا من باب تحقق موضوعه. فوقع خلط بين أثرين، بين أثر المستصحب وأثر الاستصحاب، أثر مؤدى الأصل وأثر نفس الأصل. مؤدى الأصل آثاره وأحكامه عبارة عن أحكام الشارع، إما مباشرة أو بسبب موضوعه كما في الأصول الموضوعية أصحاب الذي يجري في الموضوع، إما نفيان أو إثباتان، إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي. الأثر الذي هو أثر حكم شرعي للمستصحب، حكم الذي يثبته المستصحب وهو حكم واقعي في نفسه، يثبته الاستصحاب تعبدا لا واقعا، لأن الاستصحاب أصلا وليس دليلا واقعيا على الحكم. فيكون الحكم الشرعي الذي هو مؤدى الاستصحاب مطابقة أو مباشرة، سواء كان إثباتا لحكم أو كان نفيا لحكم، يكون حكما شرعيا دائما. ويكون ذلك الحكم الشرعي ثبوته بالأدلة الفقاهية مثل الاستصحاب ثبوتا تعبديا. وأما منجزية الاستصحاب الذي دل على ثبوت حكم إلزامي مثلا تعبدا، أو دل على مؤمنية الاستصحاب الذي يدل على حكم ترخيصي تعب شرعي تعبدا، المنجزية والمؤمنية فهما من آثار نفس الأحكام الظاهرية لا من آثار مؤداها، يعني من آثار نفس حجية الاستصحاب. حينما يكون الأصل حجة إذن فيكون منجزا ويكون معذرا، ومنجزيته ومعذريته قطعية حينئذ لا أنها تعبدية. نعم مؤدى هذا الأصل قد لا يكون موجودا واقعا، لأن الشارع في الأحكام الظاهرية لا يثبت الأحكام الواقعية حقيقة فيها، وإذا كان حكما واقعيا يلزم التصويت منه، لم يكن حكما ظاهريا. فحجية الحكم الظاهري شيء ومؤدى الحكم الظاهري شيء آخر، هناك أثران. حجية الحكم الظاهري هذا أثر لنفس الحكم الظاهري لا للواقع، مؤدى الحكم الظاهري عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي، والأحكام الظاهرية تثبت مؤدياتها تعبدا لا حقيقة ولا يلزم التصويت، لكن تثبت الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية حقيقة ووجدانا، وإلا لم تكن حجة. الحجية بعد لا تثبت تعبدا، الحجية تثبت وجدانا، إذ لا نريد بالحجية إلا حكم العقل بالمعذرية والمنجزية، كما في القطع نقول القطع حجة يعني منجز ومعذر، يعني يقبح العقوبة على تقدير المخالفة على في المعذرية، ويصح العقوبة على تقدير المخالفة في مورد قيام الحجة على الإلزام هذا في مورد التنجيز. إذن فالحجية والمنجزية والمعذرية التأمين والتعذير أثران لنفس الحكم الظاهري لا لمعداه، فليس ثبوته تعبديا وإنما ثبوته وجداني، من باب أنهما حكمان عقليان أخذ في موضوعهما ما جعله الشارع وليس حكم ظاهري. حتى الحكم الظاهري موضوع لحكم العقل بالمنجزية حقيقة ووجدانا لا تعبدا. ففي المقام ليس يصح أن يقال بأن هذا الأثر الذي تريدون ترتيبه وهو التأمين ثابت وجدانا، فكيف يحصله الاستصحاب تعبدا، وهذا من تحصيل الحاصل الوجداني بالتحصيل التعبدي. التحصيل التعبدي إنما هو للمؤدى وهو عدم الوجود، عدم الوجوب نثبته تعبدا، عدم الوجوب الواقع، ونقول استصحاب عدم حرمة التدخين يثبت عدم الوجوب تعبدا، أما عدم العقاب يثبته وجدانا لا تعبدا. عدم العقاب على عدم الوجوب التعبدي هذا هو معنى الحجية، قبح العقاب على ارتكاب هذا الشيء الذي ثبت عدم وجوبه التعبدي، نفس التعبد وجدانية، نفس الحجية وجدانية، عدم العقاب وقبح العقاب عليه وجدانية ليس تعبدية. فإن الاستصحاب بنفسه موضوع لحكم العقل بالتأمين، بل لا معنى لحجية الأصول إلا المؤمنية والمعذرية. نعم يوجد هنا ملاك آخر أيضا للتأمين، وهو أنه لولا التعبد الاستصحابي أيضا العقل كان يحكم بالتأمين، من باب أن الشك وحده أيضا كاف عند العقل ولو بعد الفحص، بناء على قبول قبح العقاب بلا بيان. العقل يقول الشك في الحرمة كافٍ حتى لولا التعبد الاستصحابي، نفس الشك حتى لولا التعبد بعدم الحرمة، نفس الشك في الحرمة موضوع لقبح العقوبة يعني للتأمين. لو لم يكن هذا التعبد موضوعا للتأمين والتنجيز أي فائدة في إثبات التعبد؟ فائدته يعني مصحح ومعنى إثبات التعبد هو هذا، ولهذا أي تعبد لا يترتب عليه تنجيز وتعبير لا يكون لغير من هذا. لماذا لا نجد الاستصحاب في طيران الغراب ونتعبد بعدم طيرانه؟ لأنه لا يترتب عليه أي تنجيز وتعبير، لا بد من أن ينتهي التعبد إلى المنجزية والمعذرية ولا يكون لغوا هذا التعبد. حين من هنا يأتي هذا الكلام أن هذا الأثر العقلي وهو التأمين الذي يكون التعبد الاستصحابي نفس الحكم الظاهري لا مؤدى موضوعا تاما وجدانيا له، لولاه أيضا يوجد موضوع آخر له وهو ماذا؟ وهو نفس الشك. فإن العقل بناء على قبول قلق العقاب بلا بيان يجعل نفس الشك أيضا مؤمنا عذرا بحكم العقل. حينئذ يرد إشكال أن هذه التعبدات في مورد حكم العقل بالتأمين، التعبد الشرعي بأصول وأحكام ظاهرية نتيجتها التأمين للإلزام، لو كان نتيجتها الإلزام كالاستصحاب الإلزامي مثلا فهناك واضح أنه يكون له أثرا، وهو أن التعبد الاستصحابي بالوجود أو بالحرمة نتيجته رفع التأمين العقلي وإثبات التنجيز. لكن الأصل والتعبدات الشرعية التي يترتب عليها التأمين في موارد الشكوك في موارد الشك وعدم البيان قد يقال حينئذ بأن هذا لغو شرع لغو خارجون، لأنه لماذا يجعل الشارع هذا التعبد؟ أليس يجعله من أجل التأمين؟ كما قلنا الآن المصحح بالأمس إذا قلنا المصحح لجعل الأحكام الظاهرية إنما هو ما يترتب عليها عقلا من التأمينات والتنجيزات بالنسبة لأحكام الشارع، والتأمين والتنجيز يترتب على الحكم الظاهري وجدانا لا تعبدا، وإن كان المؤداء يثبت تعبدا لا وجدانا. لكن هذا الإثبات والإيجاد لموضوع التأمين العقلي، إيجاد موضوع التأمين العقلي من قبل الشارع بجعل التعبد الإيجاد الحقيقي هذا لغو. لماذا يوجده الشارع؟ لو لم يوجد هذا الموضوع للتأمين أيضا عقلا كان التأمين موجودا، لأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فأي فائدة في هذا الجعل؟ جعل هذا الحكم الظاهري الذي يتولد منه التأمين ويكون موضوعا للتأمين العقلي حقيقة في مورد لولاه أيضا كان العقل يحكم بالتأمين على أساس كفاية الشك وعدم البيان، أليس هذا لغوية؟ إذن أي فائدة في هذا الحكم الظاهري؟ كل هذا جوابه، وهذا إشكال عام لو لم نجب عليه وقعنا في الإشكال في تمام موارد الأحكام الظاهرية المجعولة من قبل الشارع في شبهات لولاها كان الحكم العقلي أيضا نفس النتيجة من ناحية التأمين والتنجيز، سواء في طرف التأمين أو في طرف التنجيز. ففي الشك البدوي مثلا في الشبهات التحريمية والوجوبية جعلوا أي حكم ظاهري أصلي أو إمارتي، حتى الإمارات هذا الإشكال بالنسبة إليها أيضا يكون موجودا إلا بلحاظ اللوازم ونحن ذلك آثار اللوازم، مع قطع النظر عن آثار اللوازم، جعل ذاك الحكم الظاهري في مورد الشك البدوي والذي مؤدى ذاك الحكم الظاهري مؤداه نفي الحكم، وبالنتيجة يترتب على التعبد بنفي الحكم الواقعي تعبدا، يترتب على نفس التعبد التأمين حقيقة، يقال هذا لغو جعله. لماذا جعله؟ لو لم يجعله كان شكا في حرمة أو في وجود، والعقل يحكم بأن الشك محكوم بالتأمين والعلاقة بلا غير، لولاه نفس النتيجة أيضا كانت موجودة. وكذلك في طرف الاحتياط أيضا، لو كان في موردين الشبهة فيه احتياط، إما لأننا نقول بالاحتياط في كل الشبهة لولا الحكم الشرعي بالترخيص الظاهري، أو لأن الشبهة كانت مثلا قبل الفاح أو مقرونة بعلم إجمالي بحيث الكل يقولون بالاحتياط فيه، جعل حكم ظاهري تنجيزي في ذاك المورد لغو، إذ لولا جعله من قبل الشارع أيضا كان التنجيز موجودا من باب أن الشبهة فيها عقلا تنجيزا، فجعل حكم ظاهري وترتب عليه عقلان المنجزية، هذا أشبه بتحصيل الحاصل مثلا، أشبه باللاق بعمل اللاق، إيجاد موضوع جديد للتنجيز، لولاه كان الموضوع الأول موجودا، إيجاد موضوع جديد للتأمين، لولاه كان الموضوع الأول للتأمين موجودا، فيكون لغوا. فحين يلزم اللغوية في تمام موارد جعل أحكام ظاهرية من قبل الشارع، لولا جعلها كان يترتب نفس النتيجة التأمينية أو التنجيزية عقلا في ذلك المورد. هذا جوابه ما بيناه في بحث سابق، وهنا أيضا يشير إليه السيد الشريف، من أن التأمين والتنجيز له مرتبتان، أقول أن هناك نحوان من التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير الذي يكون بمرتبة ضعيفة يدرسها العاقل من باب بنكتة المعذورية العقلية، والتأمين والتنجيز الذي يكون مستندا إلى الشارع يدرسها العاقل بعنوان أن هذا في الواقع ما يريده الشارع وما يطلبه الشارع، وهذه مرتبة أقوى من المؤمنية والمنجزية. في موارد الشك وعدم بيان الحكم الواقعي وعدم جعل الشارع لحكم ظاهري مثلا بالترخيص، هناك افرض ان العقل يحكم بالتأمين، لكن يحكم بالتأمين من باب انه يكفي عدم البيان في نظر العقل ان يكون هذا المكلف معذورا ويقبح عقابه. نكتة قبح العقاب هنا عند العقل الحاكم به هو انه في هذا المورد انما يقبح العقاب لان المكلف مثلا لم يصله التكليف، لم يصله التكليف فكيف يكون مسؤولا يكون معاقبا. وأما حينما يجعل الشارع في هذا المورد البراءة أو يجعل عدم التكليف التعبد بعدم التكليف الواقعي تعبدا، أن يتعبدنا بانتفاء الحكم الواقعي، ونفس التعبد الشرعي الذي هو حكم ظاهري يكون موضوعا لحكم العقل، هنا سوف يكون ملاك التأمين، التأمين المستند إلى الشارع. وأنا قلت الشارع هو الذي رخص ظاهرا، وحينئذ قبح المؤاخذة والعقوبة في مورد الارتكاب بإذن الشارع قبح أشد وبملاك آخر، غير قبح العقوبة في مورد ارتكب المخالفة من باب مجرد عدم البيان وعدم العلم. هناك يوم القيامة لو أراد الشارع أن يعاقب هذا المكلف الثاني يقول له أنت رخصت، أنت رخصت ظاهرا وقلت أنه لا رأس لك أن تفعل هذا الفعل، أنت حينما جعلت التعبد الاستصحابي وحينما جعلت البراءة وأي أصل آخر استصحاب عدم التكليف، هذا التعبد بنفسه كان جعلا منك محرزا وعجبانا ويقينا، فارتكب نتيجة ترخيصك، هنا معاقبته يكون قد تكون قبيحة حينئذ بقبح شديد جدا، معناه انه حينئذ المولى مع انه رخص مع ذلك عاقبه. هنا بعد لا يوجد عقل يشكك في قبح مثل هذه العقوبه، بخلاف مورد عدم وصول التكليف لا الواقعي وعدم جعل التكليف الظاهر ايضا في ذلك المولى. هناك لو حكم عقل بالقبح فهو حكم بقبح بمرتبه ضعيفه جدا، فهنا ملاكان بحسب الحقيقه للتامين، احد الملاكين غير الملاك الاخر، كما أن الذي يترتب على كل من الملاكين قبح مرتبة من القبح تختلف عن المرتبة الأخرى. قبح المعاقبة على من ارتكب نتيجة إذن المولى ولو إذنه الظاهري، من ارتكب فوقع في خلاف الواقع لأن المولى أذن له في الارتكاب، هذا القبح لا يشك فيه أحد، حتى القائل بمسجد قبح الأقام يمسك حق الطاعة هذا لا ينكره، يقول هنا يقبح المؤاخذة لأن هذا الإنسان ارتكب استنادا إلى ترخيص الشارع، فلو آخذه المولى يوم القيامة لظلمه من هو رخص وأبنه ظاهرا في الارتكاب، بخلاف قبح التكليف وقبح المؤاخذة الذي هو معنى التأمين الناشئ من مجرد عدم البيان، فإن تلك مرتبة ضعيفة، بل قد تقدم الإشكال في أصلها، هناك بعض العقول أصلا لا تدرك هذا الشيء، لا ترى صحة هذا الإدراك وهو قبح المؤاخذة مع عدم البيان، بل ترى أن حق الطاعة موجود وحق المولوية للمولى ثابت، إذن لا يقبح المؤاخذة. إذن فلا بحسب الحقيقة كل تعبد شرعي وكل حكم ظاهري ترخيصي أو إلزامي في مورد لولاه لكان يوجد حكم عقلي بالتأمين أو الترخيص لا يكون لغوا بل يكون مهما ومفيدا، لأنه ملاك جديد بالتأمين أو التنجيز. وكذلك في طرف التنجيز نفس الكلام أيضا موجود، ملاك جديد بالتأمين والتنجيز ومرتبة أخرى أشد من تلك المرتبة السابقة الثابتة لولا هذا التعبد الصحابي أو أي تعبد آخر من التعبدات الظاهرية. في طرف التنجيز إذن هذا الكلام موجود، من يقول بحق الطاعة أو في الشبهة قبل الفاح أو في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا لم يكن للشارع حكم بالاحتياط المنجزية ثابتة ويستحق هذا الإنسان العصوبة لو خالف، لكن لو جعل الشارع الاحتياط وقال احتف في هذا المورد امر بالاحتياط، ومع ذلك المكلف يعني كان يجب يجري اصل وحكم ظاهري منجز في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي او الشبهة المقرونة قبل الفاح. مثلا كان يجري في طرف من اطراف العلم الاجمالي استصحاب منجز للتكليف في ذاك المورد، لولا الاستصحاب ايضا العقل كان يحكم بمنجزية العلم الاجمالي. لكن حينما يجري الاستصحاب لا نقول هذا الاستصحاب لغو، لانه لولا ايضا هذا الاثر التنجيزي كان ثابتا، لا ليس لغو، لان الذي يثبت ويترتب بناء على جريان الاستصحاب مرتبه وملاك اخر للمنجزيه ومرتبه اخرى من المنجزيه، ملاك اخر لان المولى هنا بخصوصه في هذا الطرف يقول لا بد ان تحتار بحكم الاستصحاب، قال هنا احتف ولا ترتكب، هذا ملاك، فيكون التنجيز في هذا الطرف مستندا الى الشارع ابتداء، بخلاف التنجيز بملاك العلم الاجمالي مثلا او الشبهه المقرونه، ذاك منجزيه عقليه فقط، ملاكه ادراك العقل لكفايه الشك، ادراكه كفايه الشك المقرون بالعلم الاجمالي للمنجزيه شيء، وادراكه للمنجزيه وقبح المخالفه لان المولى قال له لا تخالف هنا، هذه على ملاك اخر يرى ان هذا المنجزيه لان المولى طلب منه في هذا المولد ولو طلبا ظاهريا ان لا يخالف، كما ان مرتبه القبح هنا اشد، يعني من يرتكب الخلاف في هذا الطرف الذي يجري فيه استصحاب منجز مع من يرتكب المخالفه في طرف من اطراف علم الاجمالي لا يجري فيه استصحاب منجز، هذا الاول تجريه وجرأته على مولاه واهماله للمولى وخروجه عن عبوديه للمولى اشد من الثاني، لان هذا مولى قال له لا تفعل وفعل، وكأن المولى لم يقل له لا تفعل، وانما عقله ومنجزيه العلم الاجمالي قال له لا ترتكب هذا الطرف ايضا لمنجزيه العلم الاجمالي، فيكون مرتبة الجرأة ومرتبة العقوبة ومرتبة الخروج عن ذي الرقية للمولى بحسب تعبير الاصوليين ايضا اشد، فملاك جديد ومرتبة ايضا اشد من التأمين او التنجيز، والتنجيز هكذا وفي التأمين ايضا نفس الشيء. اذا فاشكال اللغوية وتحصيل الحاصل هم بهذا البيان التالي لا يكون واردا. واما الاشكال المولى بما هو شارع لا دخل له بأحكامها، لا بما هو عاقل لا شيء آخر، الأحكام العقلية لا يلزم أن العقل أن الشارع يجعل بإزائها أحكام شرعية، يعني المولى بما هو مولى لا لا يجعل صحة، بس بما هو عاقل هو أيضا له عقل يدرك عقله نفسه ما يدركه عقولنا، هذا مربوط ببحثي أن ما حكم به العقل هل لا بد أن يحكم به الشارع، الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، هناك سن لا ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم وأن يحكم به الشرع بحيث يصير شرعيا، هذا بحث آخر مذكور في محله مع جوابه. الإشكالات الخاصة على كل صيغة من صيغ الصلاة الاستصحاب إشكالات واهية مذكورة في الكتاب لا تستحق الذكر أصلا، استصحاب عدم التكليف الثابت حين البلوغ مثلا يوجد فيه تبدل موضوع لان البلوغ موضوع جديد، هذا جوابه واضح، اولا ليس موضوعا جديدا، ثانيا حتى لو كان موضوعا جديدا والبلوغ حيثية تقليدية هذا يؤثر يمنع عن جريان الاستصحاب في بقاء التكليف لا في عدم التكليف، فانه افرض ان البلوغ موضوع جديد لم يكن موجودا سابقا، عدم التكليف يكون حينئذ ايضا ثابتا قبل البلوغ، فهذا الامر ثابت بنحو العدم الازلي لم نعفيه، أي العدم قبل وجود الموضوع. أيضا يجري استصحاب عدم التكليف المجعول نحو العدم الأزلي بناء على قبول استصحاب العدم الأزلية. وأخذ الإشكالات الأخرى أن هذا الاستصحاب عدم الجعل ليس مستندا إلى الشارع. هناك إشكالات جزئية من الإشكالات لا تستحق البحث، موجودة في الكتاب مع الأجوبة. ولهذا نترك هذه الإشكالات، ننتقل إلى التنبيهات. هناك تنبيهات مربوطة بهذا الاستصحاب. التنبيه الأول أن هذا الاستصحاب الذي أثبت به الأصولي البراءة سواء بنحو استصحاب عدم الجعل أو بنحو استصحاب عدم المجعول الفعلي، هذا الاستصحاب لو كان جاريا وتاما يلزم منه أن تكون أدلة البراءة الشرعية مفادها أن يلزم أن لا تجري البراءة الشرعية في هذه الموارد. لماذا؟ لأنه سوف يأتي في بحث المثل بين الأصول العملية أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية. الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية لأنه يجعلنا عالمين بالواقع، علم تعبدي لا تنقض اليقين بالشك، لأنه تعبد ببقاء اليقين والعلم، فنصبح عالمين. فإذا أصبحنا عالمين إذا ارتفع الشك بالاستصحاب، فإذا ارتفع الشك ارتفع موضوع البراءة. رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال حتى تعرف. الآن عرفت أنه مثلا حلال مع العلم بالحلية، بعد لا شك في الحلية والحرمة لكي أتمسك بكل شيء لك حلال بناء على هذا الشيء الذي قبله المشهور. المشهور في النسويد الأصول وافقوا على أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية، سواء الاستصحاب الذي يثبت عكس البراءة أو الاستصحاب الذي يثبت نفس البراءة، يعني سواء الاستصحاب الذي يثبت التكليف الإلزامي أو الاستصحاب الذي ينفي التكليف الإلزامي أو يثبت الإباحة مثلا. الاستصحاب دائما جعلوه حاكما على البراءة. حينئذ بناء على هذا العكس يقال في هذا التنبيه الأول أن هذا يلزم أن أدلة البراءة الشرعية التي دلت على البراءة لا يبقى لها موضوع. كل شبهة من الشبهات الحكمية سوف يجري فيها استصحاب عدم التكليف، إما بصيغة عدم الجهل أو بصيغة عدم المجعول. ومع جريان الاستصحاب يرتفع الشك، ومع ارتفاع الشك يرتفع موضوع البراءة الشرعية الثابتة بتلك الأدلة. إذن لا تبقى لأدلة البراءة الشرعية لوفع ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد إلا الموارد النادرة، موارد نادرة جدا التي لا يجري فيها الاستصحاب في الشبهة الحكمية. كل شبهة حكمية عادة يجري فيها استصحاب عدم التكليف، لأن التكليف مسبوق بالعدم دائما، جعله مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدم الجعل، مجعوله أيضا غالبا مسبوق بالعدم، أما العدم قبل البلوغ أو العدم قبل الموضوع. فدائما في الشبهات الحكمية يوجد استصحاب ينفي التكليف ويعبدنا ويجعلنا عالمين بعدم التكليف. ومع العلم التعبدي بعدم التكليف لا موضوع للبراءة الشرعية بناء على ذلك الأصل الذي درج عليه المشهور والتزم به المشهور. إذن فأي مورد يبقى لدليل البراءة؟ أدلة البراءة في الشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد. نعم أدلة البراءة الواردة في الشبهات الموضوعية أو الأعم من الموضوعية والحكمية تلك لا بأس بها، تبقى على الحجية يعني أدلتها يعمل بها في الشبهات الموضوعية التي مثلا لا يجري فيها استصحاب، لكن في الشبهات الحكمية دائما يكون هذا الاستصحاب جاريا. بل حتى في الشبهات الموضوعية ربما يقال في أكثر موارده يجري استصحاب عدم التكليف إذا تم أركانه، وكثيرا ما تتم أركان عدم التكليف في الشبهات الموضوعية. فبالتالي لا يبقى لأدلة البراءة الشرعية إما مطلقة أو لخصوص أدلة البراءة في الشبهات الحكمية من قبل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النار ونحو ذلك من الأدلة. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذه الأدلة التي كانت خاصة بالشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد. وحينئذ هذا بحكم إلغاء تلك الأدلة، وحيث أنه لا يمكن إلغاء تلك الأدلة فقد يستكشف من جريان من أدلة البراءة الشرعية أن الاستصحاب لا يجري. استصحاب عدم الفعل وعدم العرف، عدم الحرمة وعدم الوجوب بنحو عدم الجار أو بنحو عدم العرف لا يجري، لأنه لو كان يجري للغى دليل البراءة، أصبح لغوا لا يبقى له موضوع باعتبار أنه يرفع موضوعه. فإذا كان حينئذ مؤديا إلى إلغاء دليل البراءة الشرعية، وإلغاء الدليل لا يمكن، فتنعكس النتيجة ويكون دليل البراءة الشرعية مخيدا لدليل الاستصحاب ودالا على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في الوجوب أو التحريم، فتنعكس النتيجة. لكي لا نرفع اليد عن الدليل ولا نلغي دليلا اجتهاديا برأسه، نقيد إطلاق دليل الاستصحاب ونقول الاستصحاب في موارد الشك في الوجوب أو الشك في الحرمة، استصحاب عدم الجعل لا يجري، استصحاب عدم المجعول لا يجري، استصحابات تجري في سائر الموارد لإثبات أحكام أو إثبات موضوعات أحكام شرعية. هذا حاصل الإشكال في التنبيه الأول. هذا الإشكال أجيب عليه بجوابين كلاهما غير تامين، يأتي إن شاء الله.